الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال السفاريني رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمة كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. كل الذين يؤلفون في باب الاعتقاد أول ما يبدأون في الكلام على الإيمان بالله، لأنه الركن الأول الذي عليه مرتكز أركان الإيمان الباقية. ثم يبدأون الباب الأول الذي هو الإيمان بالله بذكر ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذلك. هذا الأمر وهو البدء بذكر معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات ونحوها، هذه الطريقة ليست هي طريقة المرسلين ولا هي طريقة السلف الصالحين، لأن معرفة الله تبارك وتعالى أمر فطري. ما أرسل الله الرسل لكي يعرفوا المخلوقين بخالقهم، وإنما أرسل الله الرسل لكي يبينوا للخلق حق خالقهم وكيف يعبدونه سبحانه وتعالى، ثم يذكرون ضمن رسالاتهم بعض ما قد يخطئ فيه الناس في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. فهذا فرق أول بين المؤلفات السلفية والمؤلفات الخلفية. فإننا إذا فتحنا أي مؤلف من مؤلفات السلف مثل كتاب الشريعة إلى جري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، المقدمة للإمام الدارمي ونحو ذلك من المؤلفات التي ألفت في القرن الثالث، نجد أن هذه المؤلفات كلها تبدأ بذكر ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبيان حقه، ثم يذكرون وجوب إثبات الصفات ثانيا. فقول المصنف: الباب الأول في معرفة الله تعالى، إنما جرى فيه على طريقة المتكلمين وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات. الحقيقة أن صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن تعدادها، وذلك لأن الله جل وعلا أخبر في القرآن فقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إننا نعلم بعض أسماء ربنا جل وعلا ونعلم بعض صفات مولانا سبحانه وتعالى، ولا نعلم ولا نقدر على أن نعدد أسماء الله كلها ولا صفات الله كلها. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأذهبوا وأسجدوا تحت العرش فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه. والمحامد معناها الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث نصا على أن محامد الله تبارك وتعالى لا يمكننا أن نعددها. وجاء هذا أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله عليه الصلاة والسلام: استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن هناك أسماء الله جل وعلا استأثر بها لا يعلمها أحد من الوراء. ولكن نقول إن مراد المصنف من تعداد الصفات أي من عد الصفات التي نعلمها أو التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المقصود التعداد المطلق. ثم قال في العنوان التي يثبتها المتكلمة، المقصود بالمتكلمين خمس طوائف. إذا قيل المتكلمة في باب الأسماء والصفات فالمقصود بهم أولا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذي تكلم في هذا الباب بالمنطق، وهذا هو المقصود بالمتكلمة يعني المنطق. ثم أتباع المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء جوفاء بلا معانية. ثم يدخل في المتكلمة أيضا الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب، ويدخل أيضا في المتكلمة أتباع أبي الحسن علي بن الحسين بن الحسن الأشعري في طوره الثاني وهم الأشاعرة. وأيضا يدخل في المتكلمة أتباع أبي منصور محمد ابن أحمد ابن منصور الماتريدي. فهؤلاء أشهر الطوائف المتكلمين في باب الأسماء والصفات، حيث تكلموا فيها بالمنطق والعقول والقياسات، ولذلك سموا بالمتكلمين. وقوله كالسلف يعني هناك بعض الصفات أثبتها بعض المتكلمة كالأشاعرة والماتريدية إثباتاً يشبه في الظاهر إثبات السلف، وليس هو في واقع الأمر إثبات كإثباتهم. ولذلك قوله كالسلف يعني إثباتا لفظيا وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. أما قوله من تعداد الصفات، وهنا قوله أسمائه تعالى، فالصفات جمع صفة، والمقصود بالصفة هو شيء يدل على الموصوف أو هو الوصف الذي يكون للموصوف أو هو النعت الذي يكون للموصوف. وهذه الصفات منقسمة وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وما من شيء موجود إلا وله صفة، والأشياء التي لا صفات لها مطلقا هي المعدومات أو الممتنعات. ولا يمكن لعاقل أن يقول أن هناك شيئا موجود وليس له وصف، فهذا مما لا يمكن لأحد إثباته عقلا ولا تقبله النقول نصا. أما الأسماء فجمع اسم، ومعلوم أن المقصود بالأسماء هنا أسماء الله تبارك وتعالى، ولذلك هي أضيفت إلى الله جل وعلا. والاسم قيل إنه مأخوذ من السمو وهو بمعنى الرفعة والعلو، وقيل مأخوذ من السمة وهي العلامة. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاسم قيل إنه مأخوذ من السمو، فحينئذ يكون بين الاسم والسمو اشتقاقا أكبر لأن ترتيب الحروف مغاير. ومن قال إنه مأخوذ من الوسم وهي العلامة فهذا هو الاشتقاق الأصغر الموافق للحروف والترتيب. وعلى كل حال، فما من اسم إلا والمراد منه رفع الرجل عن الآخرين أو رفع الشيء عن الآخرين وتمييزه عن الآخرين، وشيء يدل على المسمى. ولذلك أسماء الله جل وعلا في نفسها عالية لأنها تدل على العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهي أيضا علامات تدل على ربنا جل وعلا، فإن الاسم دال على المسمى كما قال الله جل وعلا في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، بأنه أي بأن الله واحد لا نظير، هنا مضبوطة بالضم وهذا خطأ، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قول المصنف: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، هذه من مفردات مذهب السلف رحمهم الله تعالى، وهي مسألة إجماعية بينهم، وكل مسائل الاعتقاد هي مسائل إجماعية، فالسلف كلهم يقولون إن أول واجب على العباد معرفة حق الله، معرفة الإله أي معرفة المعبود، ماذا له، ماذا يريد منا، ما حقه، ما اسمه، ما وصفه، ما فعله، كل هذا داخل في معرفة الإله. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فبين أن أول واجب على العباد أن يأتوا بهذه الشهادة الدالة على أن من حق الله عز وجل علينا أن نعبده وحده لا شريك له. قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، تعرف أن الله هو المعبود بحق، معنى الإله يعني معبود، وليس معنى الإله القادر على الاختراع كما قال أتباع جهم ومن وافقه، فإن الإله ليس في لغة العرب معناه المخترع، ولا يعرف هذا في أي لغة من لغات العالم، بل الإله مشتق من أله الرجل أي عبده، ويأله أي يعبد، ويألهه يعبده، والإله المعبود. ولذلك جاء في كلام العرب: لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي. فمعنى الإله يعني المعبود، ولهذا جاء في القرآن الكريم: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى الإله؟ يعني المعبود، أي الله يعبده من في السماء ويعبده المسلمون الموحدون في الأرض. أما قول المتكلمين بأن أول واجب هو النظر أو التفكر أو الشك أو الاستدلال على معرفة الله، فهذه أقوال مخالفة لمنهج السلف الصالح، مخالفة لطريقة دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ثم قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، في واقع الأمر أن هذا الواجب هو معرفة الله، معرفة الله يستلزم لك أن تعرف أنه الواحد، وأحدية الله في قلوب العباد أحدية فطرية، حتى البوذيين والله ما يعتقدون أن هناك إله لهذا الكون غير الله، حتى إني مرة سألت وأنا كنت أركب سيارة وصاحب السيارة الذي يسوق بوذي، فقلت له: من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قلت له: طيب لماذا إذن بوذا؟ قال: بوذا يعني يقربنا إلى الله. هذه هي مصيبة العباد قديما وحديثا، أنهم يتخذون الوسطاء والشفعاء ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله تحت مسميات مختلفة يوقعهم إبليس في الشرك، وهذا من الخطأ العظيم البين الذي ينبغي للإنسان أن يحذر منه. قال رحمه الله: بأنه واحد، الواحد من أسماء الله عز وجل، والأحد من أسماء الله عز وجل، وهو الواحد القهار، وفي سورة الصمد قل هو الله أحد. قال واحد يعني في ذاته واحد، وأحد في أسمائه وصفاته لا نظير له. وقوله لا نظير له تفسير لمعنى الواحد أحدية، تفسير لمعنى أحدية الله تبارك وتعالى. فمن معاني أحدية الله أنه لا نظير له، وأنه لا شبه له ولا وزير له. أما كونه جل وعلا لا نظير له فجاء هذا في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء، فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء. وأما قوله ولا شبه له فجاء نفيه في سورة الشورى في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الوزير فجاء نفيه في سورة فاطر في قوله جل وعلا ما كان لهم من دونه من وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. من معاني الظهير أي الوزير أو المشير أو المعين، هذه من معاني الظهير. فهذه أشياء منفية في حق الغني سبحانه، لأنه سبحانه الغني فلا يمكن أن يكون محتاجا إلى وزير، وهو سبحانه وتعالى ليس له سمي، فما دام ليس له سمي فلا يمكن أن يكون من لا سمي له بحاجة إلى من له سمي. ولهذا قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. إذن الأشياء المنفية أربعة، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه هو الواحد الأحد، كيف تجعل له ند ونظير؟ هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد. ولهذا يقول بعض العلماء أن هذه كل واحدة تتضمن معنى الأخرى، ولكنها عند الجمع كل واحدة لها دلالة معينة. ما الفرق بين قوله ليس كمثله شيء وبين قوله لم يكن له كفوا أحد؟ هذا سؤال مهم، كلنا نقرأ هذه الآية وتلك لكن نريد أن نعرف الفرق. قال بعضهم إن نفي الكفء دلالة على نفي أن يكون أحد يكون يفعل فعلا كفعل الله عز وجل. ولهذا لا نجد إنسان عاقل يقول أنا أنافس البهيمة، لا نجد إنسان عاقل يقول أنا أنافس الحديد، لكن الإنسان في أفعاله ينافس الكفء له. ولهذا لو جاء بإنسان وقيل له أنت تنافس في ذكائك في فعلك في إيجادك فلانا يقول هذا ما هو كفء لي، لماذا أنافسه؟ فالكفء يكون في المساوي في الأفعال. وأما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالكاف هنا للمثلية للتشبيه، والمثل بمعنى الذات أي ليس كذاته شيء. إذن في سورة الشورى استفدنا نفي مثلية الذات عن الله، وفي سورة الإخلاص استفدنا نفي مماثلة أحد يكون في أفعاله كأفعال الله عز وجل، وفي قوله هل تعلم له سميا نفي المماثلة في الإسمية، وفي قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء وأضداد. ولو لم يكونوا مشابهين لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الأسماء فإن الله ليس له نظير، لأنه جل وعلا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المسلم يجب عليه أن يعتقد أن ربه سبحانه وتعالى المعبود بحق له أسماء وله صفات، حتى يعرف أن معبوده هو الذي وصف بصفات الكمال والجلال. وهذا يجعل المسلم يعتز ويرفع رأسه عزيزا، ويعلم أن ربه وخالقه ليس وأن ربه وخالقه ومعبوده ليس كالمعبودين الآخرين الذين تعتريهم النقائص وتعتريهم الحاجات، فعيسى عبد كما قال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وأي معبود غير الله فهو عبد، الملائكة وعباد الرحمن، الملائكة عباد الرحمن، والجن عباد لله، والإنس عباد لله، والمخلوقات كلها هي مفتقرة في نفسها إلى موجدها وإلى شيء يقوم بها، وكل ذلك من خلق الله. ولهذا قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك معبود غير الله لفسدت السماوات والأرض، لأن وجود معبودين يستحقان العبادة يلزم منهما وجود خالقين، وحينئذ يحصل التنازع والاختلاف كما هو مشاهد في العيان إذا تعددت الملوك والأمراء والحكام، ما الذي يحصل في البلدان. ثم قال رحمه الله صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قوله صفاته كذاته قديمة، هذا الكلام فيه إجمال ولا بد فيه من التفصيل، فإن ربنا تبارك وتعالى له صفات، وهذه الصفات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: صفات تسمى بالصفات الذاتية، وهناك صفات تسمى صفات فعلية. ثم من الصفات الذاتية الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وجماله وكماله، ومن الصفات الفعلية نزوله تبارك وتعالى ومجيئه يوم القيامة للفصل بين القضاء وخلقه سبحانه وتعالى، ومن أفعاله سبحانه وتعالى إنزاله الملائكة إرساله الرسل، كل هذه من أفعال الله تبارك وتعالى. وهناك قسم ثالث يقول عنها العلماء هي صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. هذه الصفات التي هي ذاتية باعتبار، أي باعتبار أصلها الله موصوف بها أزلا، وباعتبار آحادها فالله جل وعلا اتصف بها في وقت معين، ويذكرون لذلك مثلا بالكلام فيقولون إن الله عز وجل لم يزل متكلما كما لا يزال متكلما، وكلامه مع موسى عليه السلام كان في وقت معين لما جاء إلى الطور، كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كان في وقت معين ولا أزلا؟ كان في وقت معين قطعا، لأن لو قلنا أزلا كيف يكون أزلا الله يتكلم مع محمد ومحمد ما وجد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كلام خطأ لا شك. فقوله رحمه الله صفاته كذاته قديمة، إن كان المقصود بالصفات هنا صفات الذاتية والصفات الفعلية من حيث القوة والقدرة فهذا لا شك فيه أنه كذلك، وهو الذي نبه عليه الإمام الدارمي رحمه الله في النقض، في نقضه على بشر، وهو الذي نبه عليه إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد أن صفات الله تبارك وتعالى حتى صفات الأفعال هي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بها، فهو الخالق قبل وجود الخلق، هو المحيي قبل أن يحيينا، هو المميت قبل أن يميتنا، هو القوي قبل أن يظهر قوته لنا، هو سبحانه وتعالى العزيز قبل أن نعلم نحن عزته، هو سبحانه وتعالى الحليم قبل أن يدرك الخلق حلمه، فصفات الأفعال من هو الرحيم قبل أن يوجد المرحوم، هو سبحانه وتعالى الكريم قبل أن يوجد المكرم. فصفات الله تبارك وتعالى من حيث القوة والقدرة عليها صفات الأفعال الله متصف بها أزلا. وأما من حيث أحادي أفرادي أنعم عليك بنعمة الإسلام في وقت معين، أنعم عليك بنعمة الصلاة في وقت معين، أنعم عليك بنعمة الاستقامة في وقت معين. إذن هذه الصفات تحصل في أوقات معينة، هذه صفات الأفعال. وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا ليس بمعنى مخلوق، فإن كلام الله لا يكون مخلوقا، وإنما المقصود محدث يعني جديد. فالله جل وعلا تكلم به الآن ولم يتكلم به أزلا. فإن قال قائل: فإن كلام الله موجود في اللوح المحفوظ، والقرآن موجود في اللوح المحفوظ ونسخ منه ووضع في الصحف في بيت العزة، وهو موجود عند الملائكة في صحف مكرمة، فيقال إن وجود القرآن في اللوح المحفوظ هو وجود كتابي، أما تكلم الله به فهذا إنما حصل في وقت معين لما أراد الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، خاطب الله جبريل بالكلام فأنزله شيئا فشيئا بحسب الأحوال التي اعترى الأنام، بحسب الأحوال التي اعترى الخلق في ذلكم الأزمان. ثم قال: أسماؤه ثابتة عظيمة. المقصود أن أسماء الله تبارك وتعالى ثابتة، ثابتة بحيث أن كل اسم يدل على معنى، وليس أسماء الله أسماء مجردة. يجب على المسلم أن يعتقد أن المعبود بحق أن خالقه وإلهه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ومن معاني الحسنى أن لها معاني اشتقاقية عظيمة تدل على معاني عظيمة. ولذلك العظيم له الأسماء المتعددة، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. ولذلك قول أسماءه ثابتة عظيمة، يعني لا بد أن نثبت الأسماء كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الصفات: وله المثل الأعلى في السماوات. إذن الله جل وعلا له المثل الأعلى، قال بعضهم مثل الأعلى يعني الصفة الأعلى، يعني الله يثبت له الصفات على وجه الكمال، يثبت له الأسماء على وجه الإحسان الحسنى التمام، مؤنث أحسن، حسنى مؤنث أحسن، وعليا مؤنث أعلى. وقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ثابت له الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما أكرمه سبحانه وتعالى إذا علمنا كيف ندعوه، فأخبرنا أن ندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، ولم يأمرنا، وهذا من كرمه جل وعلا، ألم يأمرنا أن نتخذ بينه وبيننا وسائط، ولا أن ندعو الوسائط، وإنما أمرنا أن ندعو هؤلاء وأن ندعو الله بهذه الأسماء التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الآية الأخرى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال العلماء: ينبغي التعبد لله عز وجل بأسمائه بأن تذكر الاسم المناسب للحال، فتقول: يا عزيز أعزني إذا كنت ذليلا، وتقول: يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي قويني، وتنادي الله عز وجل بالاسم الذي يناسب الحال. ثم قال رحمه الله: لكنها، أي الصفات والأسماء، في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. هذه الأشياء من المسلمات عند أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات بابان توقيفيان. ولهذا يقول العلماء: إن أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة لمعاني، هذه المعاني صفات لله عز وجل، ولكن ما ورد على صيغة الصفتية لا يجوز أن نأخذ اسم لله عز وجل. مثلا في مصر، في السودان، في ناس يسمون نفسهم بعبد الموجود. الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، الموجود ليس من أسماء الله، أنت موجود وأنا موجود والسماء موجودة والأرض موجودة، الموجود ليس من أسماء الله عز وجل. لكن لو أن سائلا سألنا وقال لنا الله موجود أو لا، ماذا نقول؟ موجود. إذن هذا ليس على وجه الصفتية والإسمية. لما نقول الله موجود يعني على وجه الخبر، ولهذا يقول العلماء باب الخبر أوسع الأبواب، ثم أضيق منه باب الأفعال الصفات، ثم أضيق منه باب الأسماء. ولذلك لا يشتق لله عز وجل اسم من باب الأخبار، ولا يشتق لله اسم من باب الأفعال. فمثلا من أفعاله جل وعلا المعز، قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل. يجي واحد يقول من أسماء الله المؤتي، ليش؟ قال تؤتي الملك، هذا فعل لله. يجي الثاني يقول من أسماء الله المعز، يجي الثالث يقول من أسماء الله المذل، نقول هذا غلط. اشتقاق الأسماء لا يصح أن يكون من الأفعال، لأن هذه الأفعال تدل على الفعلية فحسب، أما أسماء الله فلا بد أن يأتي على صيغة الإسمية. فلذلك نقول من أسمائه العزيز وليس من أسمائه الذليل، من أسمائه العزيز وليس المعز، من أسمائه جل وعلا الحق وليس من أسمائه الموجود. فإذا ينبغي الفرق بين هذا وهذا. يأتي إنسان يقول من أسماء الله الخافض الباسط، لماذا الخافض الباسط من أسماء الله؟ ليقول لأن هذا جاء فعل لله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء، قال إذن الباسط من أسماء الله. هذا غلط في الاستدلال. يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن باب الأسماء باب توقيفي، فلا يجوز أن نأخذ الاسم من الصفة، وباب الصفات باب توقيفي، لا يجوز أن نجعل لله صفات هي من معاني الأخبار. إذن لأن باب الأخبار ليس باب توقيفي. ما معنى باب الأخبار؟ معناه عند العلماء أنه يصح أن يخبر باللفظ عن الله وإن لم يرد. لو جاء إنسان وسألك وقال لك أنت أيها المسلم تقول إن ربك موجود أو لا؟ تقول نعم موجود. طيب ما يجي إنسان آخر يقول لا ما يصير تقول موجود لأن الموجود ما ورد؟ لا، هذا من باب الخبر، فأنت تخبر. لو جاء إنسان وقال لك أربك كامل أو ناقص؟ ماذا تقول؟ كامل. لكن ليس الكامل من أسماء الله عز وجل ولا من صفاته، هذا من باب الخبر. لكن من أسماء الله ما يغني عن هذا المعنى، وهو الغني ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لهذا ما من اسم يضعه الناس لله إلا ونجد، إذا كان معناه صحيح نجد أحسن منه في القرآن، وما من اسم يضعه الناس ولا نجد له مثيلا أحسن إلا ونعلم أن فيه معنى شائبة فتركه المتعين. مثل بعض النصارى يسمون الله بالأب، فهذا من تحريفهم. مثل قول بعض المتكلمين إن الله واجب الوجود اسما، هذا غلط. الله واجب الوجود معنى خبرا، ولكن ليس من أسمائه واجب الوجود. مثل قول الفلاسفة في تسميتهم لله بأنه العلة الفاعلة، هذا كلام غلط. الله جل وعلا الفاعل والفعال، قال الله عز وجل فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويفعل سبحانه ما يشاء، ولكن ليس من أسمائه العلة الفاعلة. ولهذا كما قال المصنف لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، أدلة كثيرة. لأن الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائي. ما معنى يلحدون في أسمائي؟ قال بعض العلماء من معاني الإلحاد أن تسمي الله من عند نفسك، من كيسك، من جيبك، تحط اسم من عندك على الله، يعني هذا كلام غلط. يجي بعض الناس يقول ياهو ياهو ياهو، شنو يعني ياهو؟ من أين جبت هذا؟ قال سمعت جدي يقول، سمعت سيدي يقول. هذا ما يصلح، هذا ليس باب. يعني أنت الآن سبحان الله العظيم، أنت لا ترضى أن أحد يناديك باسم ما سماك أبوك أو أنت ما تسميت به. أنت أبوك سماك فلان وأنت كنيت نفسك بأبي فلان، فالناس ينادونك بفلان وأبي فلان والنسبة إلى فلان ويلقبونك بفلان. لو جابوا لك اسم من عند نفسهم ما ترضى، تغضب، لأن هذا فيه تنقيص، تنقيص. ثم أسماء الله عند أهل السنة والجماعة أزلية، كيف يأتي إنسان ويسمي الله باسم محدث من عنده؟ فهذا لا يليق بحق الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله مبينا بعض الأسماء بعض الصفات، قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. هذه تسمى بالصفات السبع المشهورة عند الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية منهم يزيدون على هذه الصفات السبع صفة أخرى يسمونها بصفة إيش أبو عمر؟ التكوين. يسمونها بصفة التكوين، والحقيقة أن صفة التكوين لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا فعلا. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي ورد هو قوله كن. فتسمية الله عز وجل بأن من صفاته التكوين فيه نظر، وإنما يقال من صفاته أنه يقول لشيء كن فيكون فيه. هذه الصفات السبع لماذا أثبتها الأشاعرة؟ سؤال مهم جدا. ولماذا أثبتها أهل السنة؟ أما الأشاعرة فيقولون: إننا نثبت هذه الصفات السبع وننفي ما عداها. لماذا أنفيتم ما عداها؟ مع أن ما نفيتم موجود في كتاب الله كالذي أثبتتم. مثلا الرحيم، أيهما أكثر ورودا في القرآن؟ صفة الرحيم ولا صفة الحياة؟ الرحيم أكثر ورودا. لو قال هؤلاء: نحن ننفي الرحيم ونثبت الحياة، طيب أيهما أكثر ورودا؟ صفة الإرادة، تأملوا معي، صفة الإرادة ولا صفة الكريم مثلا؟ نجد أن صفة الكريم أكثر ورودا من الإرادة. فلماذا أثبتتم بعضا ونفيتم بعضا؟ تأملوا المأخذ. قالوا إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتناها بدلالة العقل، وأما الصفات الأخرى فلم يدل العقل عليها فنحن لا نثبتها. هكذا زعموا. وأهل السنة يردون عليهم يقولون لهم: كل صفة أثبتتموها بالعقل ثم نفيتم ما عداها يمكن لمخالفكم أن يثبتوها بالعقل أيضا. لماذا قلتم إن الله عز وجل مريد؟ قالوا: لأن تخصيصه المخلوقات بأشياء دليل على إرادتي، أراد أن يكون هذا أبيض وهذا أسود، هذا طويل هذا قصير، فدل التخصيص على صفة الإرادة. قال أهل السنة: دل إعطاؤه لفلان ومنعه لفلان على صفة الحكمة، لماذا نفيتم الحكمة؟ دل فعله سبحانه وتعالى في فلان الذي تضرع إليه فأعطاه أنه رحمه، لماذا نفيتموه؟ فلذلك هذه الطريقة معوجة. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لا يسلكون هذا المسلك، وإنما يقولون: نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات. فالباب توقيفي، باب الإثبات توقيفي. الحياة والكلام والبصر إلى آخر الصفات السبع، هذه صفات وردت في كتاب الله فنثبتها، وغيرها وردت في كتاب الله فنثبتها. ومعنى الحياة، الحياة ضد الموت، والله جل وعلا موصوف بالحياة. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الف لام ميم، الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن الله جل وعلا الحي القيوم، الحي من أسمائه والقيوم من أسمائه. لهذا قال ابن القيم وغيره: الحي من الأسماء التي تدل على صفة الذات، والقيوم من الأسماء التي تدل على صفة الأفعال. إذن الحياة من أسماء الله عز وجل بدلالة القرآن وبدلالة السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والكلام، الكلام لا شك أنه صفة من صفات الله، وسيأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله، المصنف أفرد له فصلة. والبصر، البصر إثبات البصر عند أهل الأشاعرة، وإثبات السمع، وإثبات الإرادة، وإثبات القدرة، وإثبات هذه الصفات ليست كإثبات أهل السنة. فهم يفسرون البصر والسمع بالعلم، يقولون: والله سمع الله لمن حمده، علم الله من حمده. هذا غلط. أهل السنة لا يثبتون هذه الصفات على حقيقتها، يقول: العلم متعلق بالمعلومات، كانت أو لم تكن، وجدت أو لم توجد، الممتنع منها والموجود منها. والبصر، قالوا البصر متعلق بالمبصرات، والسمع قالوا متعلق بالمسموعات. فهم عندهم: إن الله عليم بذات الصدور، مثل قولهم: إن الله سميع يسمع أقوالنا. هذا غلط، هذا فيه ما أخذ نفس ما أخذ المعتزلة. المعتزلون يقولون: إن الله سميع بصير خبير متكلم إلى آخره، لا نثبت الصفات. طيب كيف، إيش معاني هذه الألفاظ اللي أثبتوها؟ قال: السمع عينه بصر، والبصر عينه العلم، وهكذا من اللخبطات ومن الأغلوطات التي ما وراءها إلا هدم الدين، ما يريدون إلا التشويش على المسلمين. ولهذا أهل السنة يثبتون صفة البصر حقيقة، وقد جاء تصريف البصر في القرآن بصور متنوعة. تأملوا معي فقط أول سورة المجادلة: قد سمع الله صفة السمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع فعل إيش؟ ماضي. تأملوا التصريفات الآن: تجادلك في زوجها وتشتكي، والله تصريف إيش طلع؟ مضارع. ثم قال في آخر: والله سميع مصدر، إنه هو السميع اسم. فجميع تصاريف الصفة موجودة، ولا ينبغي تأويل ذلك بالعلم، إذ لو كان هو العلم لما كان له معنى زائد، إنما هي لفظة زائدة تذكر للتأكيد، والله جل وعلا ينزه عن ذلك. فإذا في فرق بين السمع وبين البصر، وبين السمع والبصر والعلم. ثم قال: إرادة. الإرادة، قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولم يأتي منه الاسم، فلا يقولون من أسماء الله المريد، وإنما يقولون الله جل وعلا موصوف بالإرادة، ولا يقولون هو المريد. والإرادة منقسمة إلى قسمين، و يعني المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه التقسيمات، لذلك نحن نذكرها ولو على سبيل الإجمال. الله جل وعلا إرادته منقسمة إلى قسمين: يريد شيئا من ناحية التكوينية، من ناحية الكون، كن، إذا قال للشيء كن فيكون، إذن هذا تسمى إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي التي يريدها الله على وجه، لا يريدها الله لا على وجه الجبر من المخلوقين، لا يجبر الخلق. ومن جميل ما ذكره الإمام أبي عبد الله محمد ابن نصر المروزي من الفروقات بين الإرادة الشرعية والكونية أن الإرادة الكونية لا يكررها الله، كن يكون خلاص ما يحتاج مرتين، ما يقول كن كن. أما الإرادة الشرعية فيكررها الله حتى يحث العباد عليها. كم مرة قال لنا وأقيموا الصلاة؟ كثير. إذن يريد منا أن نقيم الصلاة، إرادة إيش؟ شرعية. الله جل وعلا يريد منا التواصي بالحق، كرر ذلك، إذن هذه إرادة شرعية. إذن هذه أحد الفروقات. ولذلك يقول العلماء الإرادة الشرعية يحبها الله، والإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. من الفروقات أيضا أن الإرادة الشرعية متعلقة بشرع الله عز وجل، بإرسال الله الرسل وإنزال الكتب. أما الإرادة الكونية متعلقة بالكون، متعلقة بما يجري الله في مخلوقاته من الأفعال التي تكون قبل الإرسال وبعد الإرسال. من الفروقات أن الإرادة الشرعية يثاب ممتثلها، وأما الإرادة الكونية لا ثواب في الممتثل بها. من الفروقات أن ممتثل الإرادة الشرعية محسن وطائع وبر تقي يوصف بهذه الصفات، وأما ممتثل الإرادة الكونية فلا يوصف بهذه الصفات. قال وعلم، علم الله عز وجل من الأشياء التي يدركها الخلق ببداهة عقولهم بدون استدلال، لأن العقل يقول ببداهة بدون استدلال أن الشيء الذي يصنع هذا أكيد عند علم، ولا كيف يصنع هذا؟ لو جاء إنسان وقال لنا اللي صنع الكمبيوتر عند علم بالكمبيوتر ولا ما عنده، وش نقول؟ ما يمكن جاهل يجي يصنع كمبيوتر. إذ لذلك الله جل وعلا قال لنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالآن لو جاءنا إنسان وقال لنا اليابانيون يستطيعون أن يصنعوا كوبا مثل هذا الكوب، وش تقولون؟ اليابانيين يقدرون يسوون كوب ولا ما يقدرون؟ ليش؟ شو عرف؟
عندهم خبره
فعلوا هذا. واحد يجي يقول لك، يقول الله يهديك، شلون تقول اليابانيين يسوون كوب؟ اليابانيين يسوون اشياء فوق هذا، شنو هذا؟ هذا ولا شيء عنده، صح؟ هكذا يقولوا، لان العقل يستدل بالشيء الكبير على ان الشيء اليسير الصغير ولا شيء. فالله يقول لخلق السماوات اكبر من خلق الناس، وليس شيء كبير على الله عز وجل. فالله جل وعلا علمه شيء بدهي عند الإنسان، كل إنسان عاقل مجرد ما أن يرى المخلوق يعلم أن خالقه عليم، مجرد ما أن يرى المصنوع إلا ويعلم أن صانعه عليم. إنسان لما يجلس مع نفسه يفكر أنا أشرب، وين يروح هذا الشراب؟ كيف يقسم؟ كيف؟ ما نعرف كيف. الشيء اللي يفيد يبقى، والشيء اللي يضر يذهب يخرج. لو بقي المضر لتضررنا، لو خرج المفيد لتضررنا، لو زاد المفيد تضررنا. يا الله كيف؟ كيف ما نعلم؟ احنا ما نعلم. لو نظرنا الى انفسنا لا نعلم. لو سالك الان سائل، سالنا قال كبدك هذا كيف يصف الدم؟ والله ما اعلم. تعلم يا شيخ؟ الكلية هذه كيف تصفي؟ ما نعلم. من يعلم؟ خالقه، خالق الكبد يعلم، خالق الكلية يعلم. ولذلك دائما هذه مسألة بديهية، أن المصنوع إذا نظر إليه الإنسان يعلم أن صانعه عليه، ما يمكن إلا هذا. والقرآن مليء بهذا، الله عند أهل السنة والجماعة علم ما كان وما لم يكن، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا مخبرا إيانا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الله علمنا أشياء ما نعلم، علم نبينا أشياء ما كان يعلمها، وأخبرنا عن أشياء تقع ولم يكن يتصوره عقل في المستقبليات، صحيح؟ قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا، يعني قبل 1400 سنة كانوا يتصورون مراكبنا هذه، سيارات طائرات، ما كانوا يتصورون بهذه الطريقة، لكن الله قال: ويخلق ما لا تعلمون. قال الله عز وجل مبينا علمه بما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ لا، أخبر عن الكفار لما قالوا: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال في آية أخرى: ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا إيش؟ إذن معناه الله يعلم. ولذلك أيها الإخوة، علم الله شامل، وعلى هذا فقس كل صفات الله، كل صفات الله كعلم الله على الكمال والتمام والجلال والجمال والبهاء يثبت لله سبحانه وتعالى. كذلك القدرة، لأن قوله اقتدر يعني القدرة، بقدرة تعلقت بممكن كذا، هنا قوله قدرة تعلقت بممكن هذا فيه نظر، فإن قدرة الله عز وجل شاملة، إن تعلقت بشيء موجود وجدت، وإن تعلقت بشيء معدوم وأراد إيجادها يوجدها، فالله سبحانه وتعالى قدرته شاملة مطلقة. قال: كذا إرادة فعي واستبيني، الإرادة كررها لأجل وزن البيت، فعي يعني احفظها وافهمها، واستبن أي أعرف الفروقات بينها. قال: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. أما العلم، كون كل شيء متعلق بالعلم فهذا ما في إشكال، لأنه ما من موجود إلا والله يعلمه، ما من معدوم إلا والله يعلمه، الله يعلم الموجودات والمعدومات، فعلم الله متعلق بكل شيء. أما قوله والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقة، فما أدري ما وجه تعلق الكلام بكل شيء. إن كان مقصوده أن الله جل وعلا يتكلم مطلقا فهذا ما في إشكال، الله جل وعلا متكلم مطلقا أزلا وأبدا، ويتكلم مع أحد خلقه متى شاء سبحانه وتعالى، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله عز وجل أن يا عبادي أي شيء تريدون. هذا كلام معين سيقع في وقت معين. قال: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. السمع متعلق بالمسموعات، والبصر متعلق بالمبصرات، ولا يجوز تفسير هذه مكان هذه. يقول بعض الناس في تفسير سمع الله لمن حمده، يقول: استجاب الله لمن حمده، هذا تفسير للكلمة بلازمها، وإلا فإن السمع ثابت حقيقة، لا بد للمسلم حينما يقول سمع الله لمن حمده أن يتيقن أن الله يسمعه الآن. ثم إن كانت صلاته صحيحة على مراد الله ورسوله استجاب الله له، وإلا لم يستجب الله عز وجل له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم به سبحانه على وجه الكمال والتمام ومراقبته جل في علاه، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك وإياكم، الله يحفظك، حياكم الله، الله يسعدك. وين المشايخ الآخرين؟
في محمد بعيد لك السلام من مصر، جامعة عملية اليوم.
لا بس خير،
معنا هنا عند عملية نزل أول أمس.
وين؟ في مصر؟
في مصر.
ما أفاه أفاه الله،
والله بعيد لك السلام اليوم
عليك، بلغوا السلام،
الله يبارك،
وأسأل الله أن يعافيه.
الله يبارك، الله يبارك.